تحتاج الإيمان. قل للقوافي تستفيح لنا بما تمدح وتلبس في المديح لها وشاح. والله بارك مدحنا بكتابه لأئمة الفرقان أنوار الصلاح، أئمة الفرقان أنوار الصلاح.
الحمد لله حمد الطيبين الشاكرين، وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الكرام أخواتي الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن في أيام مباركات طيبات مضى منهن ثمانية، وها نحن في اليوم التاسع منها، يوم عرفة، وهو يوم مغفرة الذنوب والعتق من النار والوهاة بأهل الموقف، يوم أكمل الله عز وجل فيه الدين وأتم النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، يوم تجاب فيه الدعوات وتقال فيه العثرات. واليوم العاشر أحبتي في الله، وهو غدا يوم الحج الأكبر، يوم النحر، ولنا وقفة مع أحكام هذه الأيام. وأبرز شيء في هذا اليوم هو الأضحية، فمع فضيلة الشيخ الدكتور نادر أسنوسي العمراني حفظه الله تعالى وبارك الله في علمه وعمره، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة 7 أكتوبر بمصراتة قسم الدراسات الإسلامية كلية الأداب، يبين لنا فضيلته في هذه الحلقة أحكام الأضحية وشيء من أحكام يوم عرفة والعيد، فأهلا وسهلا به في هذه الحلقة. حياك الله شيخنا.
الله يحييك.
مرحبا بك. الله يحييك وكل سنة طيب. طبعا
أنت طيب وجميل.
مقدما للعيد ويوم عرفة، هذه أيام مباركة.
آمين يا
رب. وقبل البدء مع فضيلته حفظه الله تعالى، نذكركم بأرقام الهواتف والتي تتواصلون فيها مع برنامج بصائر للناس، والأرقام كالتالي 021 من خارج طرابلس طبعا 340 2077. الرقم الثاني 340 2075. فأهلا وسهلا شيخنا مرة أخرى، بارك الله فيك شيخنا. احنا طبعا سبحان الله في هذا اليوم المبارك يوم عرفة، ومعلوم فضل هذا اليوم وأجر صيامه، فنريد أن تبين لنا شيء من فضله وبركة هذا اليوم حفظكم الله تعالى، قبل أن نبدأ في أحكام الأضحية
إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أسأل الله أن يبارك فيك شيخ عبد الباسط، وأن يبارك في سائر الإخوة المستمعين والمستمعات، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنهم جميعا سائر الأعمال.
يا ذا الجلال والإكرام،
من فضل الله جل وعلا على عباده أن خصهم وجعل لهم مواسم للطاعات يستكثرون فيها من العمل الصالح ويتنافسون فيها بما يقربهم إلى الله جل وعلا. والسعيد السعيد حقا من اغتنم هذه المواسم ولم يجعلها تمر عليه مرورا عابرا. من أبرز المواسم التي فضلها الله جل وعلا على سائر العام هذه العشرة كما تفضلت أخي الشيخ عبد الباسط، فروى البخاري رحمه الله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ولهذا أهل العلم ينصون على أن العمل، وهذا بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم، العمل في هذه العشر خير من أي عمل فيما سواها، فكل عمل فاضل يزداد فضلا ويكون أفضل مما من سواه في غير هذه العشر، ولو كان هذا العمل في الواقع هو أفضل من هذا العمل. يعني العمل المفضول إذا وجد في هذه العشر يكون أفضل من أفضل منه إذا وقع في غير هذه العشر.
كما ذكرت فضيلة الشيخ أحد الحلقات هي وظيفة الزمن أو وظيفة الوقت.
نعم، واحد من أسباب التفاضل بين الأعمال فضل الزمن.
نعم، ذكرنا في حلقات العبادة وفضل العبادة.
ويمكن أن يكون موضوع حلقتنا اليوم أو على الأقل ما سنتحدث به في أول هذه الحلقة هو عبارة عن فرع من فروع تلك الحلقات إن شاء الله، التي أسأل الله أن يكون قد انتفع بها المستمعون، وأسأل الله كذلك أن ينتفعوا بهذه الحلقة بإذن الله.
بارك الله فيك. نعم، تفضل.
هذه العشر من أبرز هذه الأيام، إذا الفضل عموما في هذه العشر عموما.
نعم.
وخص يوم عرفة بمزيد فضل، فهو أفضل هذه العشر على الإطلاق. وقد وردت أدلة كثيرة في بيان فضل هذا اليوم تحديدا، يعني هناك نصوص عامة منها الحديث الذي افتتحنا به يتحدث عن الفضل في هذه العشر جميعا، وهناك نصوص خاصة في فضل يوم عرفة تحديدا. منها يقول أهل العلم أن الله عز وجل قد أقسم به في قوله تعالى أنه هو الوتر الذي أقسم الله به تعالى في سورة الفجر في قوله: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قالوا: الشفع هو يوم النحر لأنه اليوم العاشر، والوتر هو اليوم عرفة وهو التاسع، فقالوا هو الوتر الذي أقسم الله به جل وعلا. ولا دليل أدل من أن يقسم الباري جل وعلا من فوق سبع سمواته بشيء، هذا دال على أنه من أعظم ما يكون، بل هو أعظم الأيام كما قرر ذلك بعض أهل العلم. كذلك من فضائل هذا اليوم أنه ركن الحج الأعظم يحصل به، فمن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج، ومن أدرك الوقوف بعرفة فقد أدرك الحج. ومعلوم لدى جميع المسلمين مكانة الحج، إذ هو الركن الخامس من أركان الإسلام. إذن اليوم الذي اختاره الله ليكون الركن الركين من واحد من أركان الإسلام الخمسة، هذا لا شك أنه في العظم بمكان وفي الأهمية بمكان، كما هو ظاهر لكل من تأمل هذا الأمر. كذلك من فضائل هذا اليوم ما تفضلت بذكره في مقدمتك، أنه يوم اختاره الله جل وعلا لبيان أنه أكمل ديننا وأتم علينا النعمة في قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بل هذا الأمر قد تفطن له بعض أهل الكتاب في الصحيحين أن يهوديا جاء إلى عمر رضي الله عنه وارضاه وقال له: آية في كتابكم تقرؤونها، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذناها عيدا. قال: ما هي الآية؟ فقرأ هذه الآية. لما ذكر هذه الآية قال عمر: والله قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. فإذا هو يوم عظيم اختصه الله جل وعلا ببيان إتمام هذا الدين، وأي نعمة وأي فضل وأي دلالة على الاهتمام والرفعة والمكان العالية من أن نخص هذا المكان أو هذا الزمان بمثل هذا الإعلان. ولهذا الناس اليوم ما زالوا يفتخرون بأن الإعلانات أو الوثائق التي قد أثرت في مجريات الناس قد أعلنت في مكان كذا أو مكان كذا، فيقال يعني معاهدة جنيف، معاهدة كذا، ومعاهدة
نعم بالأشخاص أو بأمكنة
بالتحديد. نعم بالضبط. ولهذا إذن هذا يوم فاضل لا أدل على بيان فضله من مثل هذا الأمر. كذلك من فضائل يوم عرفة أنه اليوم المشهود الذي أقسم الله به جل وعلا في سورة البروج في قوله جل وعلا: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. فروى الترمذي رحمه الله عن أبي هريرة بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة. وهذا الحديث يعني إسناده حسن، لكن صحح بعض أهل العلم أنه موقوف على أبي هريرة، و سواء كان موقوفا على أبي هريرة من كلامه أو مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو أمر لا يمكن أن يطلع عليه أبو هريرة من قبل رأيه، فهو له حكم الرفع. فهذا دال على أنه هو بالفعل اليوم المشهود الذي شهد به أو الذي أقسم به الله جل وعلا. كذلك من فضائل هذا اليوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن صيامه يعدل كفارة سنتين، يكفر السنة الماضية والسنة اللاحقة، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وهذا أيضا دال على عظم هذا اليوم، إذ بيان فضل العمل فيه على ما سواه إنما اكتسبه من أي شيء، اكتسبه من فضل هذا اليوم.
شيخنا، هنا تكفير السيئات مقصود به كبائر أو الصغائر أو
الأصل أن مثل هذه الأحاديث إنما تجري على الصغائر، أما الكبائر فكما يقرر أهل العلم أنها تحتاج إلى توبة مخصوصة، فلا بد من التوبة ولا بد من يعني توبة خاصة من هذه الذنوب، فهذه تشمل كل الصغائر. وبعض أهل العلم في الواقع يعني يدخل حتى الكبائر، لكن الذي رأي الجمهور وهو الذي يبدو والله أعلم لأحاديث أخرى يعني ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتنبت الكبائر، فدل هذا على أن هذا التكفير إنما هو مخصوص بالصغائر وحدها. كذلك من فضائل هذا اليوم أنه يوم يباهي الله جل وعلا به ملائكته بالحجاج وبأهل عرفة الواقفين فيه، كما أنه يوم من أكثر الأيام التي يعتق الله جل وعلا فيها الناس عباده من النار، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء. بل ورد في حديث مرسل في الموطأ للإمام مالك رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وأرجو من الإخوة المستمعين أن ينتبهوا معي لهذا الحديث الدال أشد الدلالة على عظم هذا اليوم وعظم العبادة فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رؤي الشيطان يوما هو أصغر ولا أزهر ولا أحقر ولا أغيض منه في يوم عرفة. طيب، كما ذكرت سابقا نحن سنذكر الإخوة المستمعين بالحلقات الماضية المتعلقة بالتمايز العبادات والمسارات التي تتفاضل بها. قلنا إن من بين العبادات الفاضلة والتي يرغبن فيها مراغمة الشيطان ومعاندة الشيطان في إيقاع الأعمال التي تغضب الشيطان وترغم أنفه. من هذا الباب الطاعة التي يعملها الصالحون في هذا اليوم هي تسبب للشيطان الصغار، تسبب له الحقارة، تسبب له الدحور، وتسبب له الغيظ. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما أري يوم بدر.
لا إله إلا
الله. يعني المقارنة هو
كبيرة جدا. يوم عرفة ببدر،
يوم عرفة بيوم يوم الفرقان، يوم فرق الله به بين الحق والباطل. كذلك هذا اليوم لن يرى ولم يرى في سائر الأيام يوما أشد على إبليس، على الشيطان عليه من الله اللعائن المتتابعة، أنه ما رؤيا داحرا، لأنه كأنه يعني لما يرى من ضياع جهده ومن كثرة تعبه التي ذهبت سدى. أسأل الله أن يذهب سائر عمله سدى، وأن يوفق إخواننا من المسلمين للعمل بطاعة الله جل وعلا في هذا اليوم.
بارك الله فيك شيخ. نعم.
في كذلك ختاما وليس آخرا وإنما هو ما يمكن أن نذكره في هذه العجالة، أن يوم عرفة خص بالدعاء في عن سائر الأيام. فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. إذن أفضل ما يدعو العبد يدعو في يوم عرفة. ثم قال: وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذا دال إذن على عظم هذا اليوم. أين هذا اليوم الذي تكفر فيه السيئات و نعتق فيه من النيران ويرى فيه الشيطان ذليلا، ويعني يقضي فيه عدد كبير من المسلمين الركن الخامس من أركان دينهم وهو لا يتأتى بغير هذا اليوم؟ يوم فضل فيه الدعاء، يوم أقسم به الله جل وعلا في غير آية من آيات كتابه العظيم. هذا دال لا شك على أنه يوم عظيم يحتاج من المسلم أن يحتفي به وأن يتقبل من الله جل وعلا هذه العطية وهذه الهدية، وألا يضيعها سدى. أسأل الله أن يوفقنا جميعا للعمل فيه بالطاعة.
شيخنا، قبل أن ننتقل إلى الأضحية أحكام الأضحية، لنا وقفة مع يوم عرفة. يعني شيخ، هل هذا الفضل الذي ذكرته في الأحاديث وفضل الدعاء خير الدعاء دعاء عرفة هو يخص أهل الموقف أم يخص الناس جميعا؟ هل العبادة فيه مثلا والدعاء فيه هل يخص أهل الموقف أم يخص الناس جميعا، يعني يعم الناس جميعا؟
كما رأينا أن الأحاديث التي ذكرناها والفضائل التي ذكرناها لا تخص أهل الموقف. اللهم إلا حديثا واحدا وهو مباهات الله جل وعلا ملائكته بأهل الموقف، فهذا يختص به أهل الموقف وهم الحجاج. أما سائر ما ذكرنا من الفضائل فيشترك فيها جميع المسلمين، سواء من كان منهم حاجا أو لم يكن حاجا. بل يعني ذهب بعض أهل الشام من علماء التابعين إلى ما يسمى بالتعريف، وهو أن يجلس المسلمون في المساجد من غير أهل الموقف، أن يجلس المسلمون في المساجد ويسمونه تعريفا، يعني تشبها بأهل الموقف. يجلسون في المساجد ولا يفعلون شيئا إلا ذكر الله جل وعلا والدعاء، ويتشبهون تماما بأهل الموقف. والحقيقة أن هذه عشرة ذي الحجة عموما من أجل الحكم التي شرع الله عز وجل لها هذه العشر هي تشبه المسلمين جميعا بأهل الموقف. فهذه العشرة عشر فاضلة لا يختص فضلها بأهل الموقف، بل يشترك فيها المسلمون جميعا. إنما خص أهل الموقف ببعض الخصائص مثل الطواف طبعا والسعي ورمي الجمرات ونحو ذلك من مناسك الحج، لكن ما سواها فيشتركون. وسيأتي معنا في حلقة اليوم لما نتكلم عن الأضاحي وعن بعض ما يتعلق بها من أحكام، سيرد معنا في أكثر من موطن أنه الحكمة من مشروعيته تشبه المسلمين بأهل الموقف.
نعم. نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم. الآن شيخنا كثر السؤال عن الأضحية حقيقة، ولعلك أنت يعني من تسأل في هذه المسائل وكثرة الاتصالات بالهاتف والنقالات وغير ذلك. موضوع الأضحية يعني دائما المواسم الناس تحتاج إلى من يذكرها بهذه المسائل. فشيخنا
وظيفة الوقت،
وظيفة الوقت بارك الله فيك. لا وتتعجب أحيانا شيخنا الكريم، يقول هذه المسائل يعني قديمة أنا أعرفها من زمان، لماذا يسألني هذا الناس هذه المسائل؟ ولكن سبحان الله قد ينسى الناس. نعم. أو يعني ناس كانت غافلة عن أحكام الأضحية، فنريد أن نذكرهم بهذه المسائل حفظكم الله. شيخنا الأضحية تعريفها لغة وشرعا بداية حقيقة.
أولا الأضحية لها ثمان لغات كما يقول أهل اللغة، يعني يقال أضحية وهذا المشهور على ألسنة الناس أضحية، ويقال أضحية بتشديد الياء، ويقال كذلك إضحية بكسر الهمزة وإضحية، فهذه أربع لغات، أضحية وأضحية وإضحية وإضحية، وهذه جميعها تجمع على أضاحي. وهناك كذلك ضحية، وهذا الدارج على ألسنة عامة الناس، يقول اشتريت ضحية. نعم، فهذه ضحية وضحية، وجمعها ضحايا بفتح الضاد وبكسرها ضحية وضحية. وكذلك يقال أضحات وأضحات، فهي إذن ثمان لغات ذكرها أهل العلم للأضحية. أما في الشرع فهي اسم لما يذبح من الأنعام في يوم عيد الأضحى أو في أيام عيد الأضحى تقربا إلى الله جل وعلا. وبعض أهل العلم يقول أن الأضحية هي اسم لما يذبح في وقت مخصوص بشروط مخصوصة. اسم لما يذبح هذا أمر عام، سيأتي معنا بيان هذه الأنواع وهو بهيمة الأنعام، وفي وقت مخصوص وهو في أيام عيد الأضحى على خلاف لعلنا نذكره فيما بعد، بشروط مخصوصة يعني تقربا إلى الله جل وعلا. وإنما سميت الأضحية أضحية نسبة إلى الوقت الذي تذبح فيه، لأن اليوم الأول من أيام العيد إنما يصار إلى الذبح في وقت الضحى أو بعد طلوع الشمس وبعد ارتفاعها، فسميت بذلك نسبة إلى هذا الوقت يعني الذي شرعت فيه، فسميت أضحية نسبة إلى الوقت الذي تبدأ فيه مشروعية الذبح.
بارك الله فيك شيخنا. ولن أخمع حكم الأضحية، فضل الأضحية حكمها من حيث الوجوب أو
نعم
الله فيك أو نعم تفضل.
الأضحية من حيث حكمها اختلف فيها أهل العلم في حكمها، فذهب جمهور أهل العلم ومنهم المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنها سنة مؤكدة يكره للقادر عليها تركها، وذلك لثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى، ولأنها من شعائر الله التي شرعها لهذه الأمة بل للأمم السابقة، كما قال جل وعلا والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، فهي شعيرة من شعائر الله يستحب ويتأكد سنيتها في حق من قدر عليه. نعم. ولهذا يقول الإمام مالك رحمه الله في الموطأ نعم. الضحية سنة وليست بواجبة، ولا أحب لأحد ممن قوي على ثمنها أن يتركها. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى وجوبها، والإمام أبو حنيفة رحمه الله له استدل بأدلة لعلنا نذكر أهمها. وأنه روي عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. فقال الإمام أبو حنيفة مثل هذا الوعيد الشديد لا يقربن مصلانا، يعني يمنع المسلم من القرب المسجد لترك هذه الشعيرة، يقول هذا دال على أن الأمر للوجوب. لكن الصحيح في هذا الحديث أنه موقوف من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قاله أبو هريرة من عنده تفقها. ويقول أهل العلم هذا الحديث ليس نصا في الوجوب، بل يمكن أن يقال أن هذا الأمر يعني منعه منع عدم الذي لم يضحي منعه من حضور المسجد وحضور دعوة المسلمين فيها نوع من العقوبة لاستهتاره بأمر شرعه الله جل وعلا، وهو سنة مؤكدة
لأنه عنده سعة
وعنده سعة. نعم. نعم، فالكلام على من له سعة. نعم. وهذا أمر يغفل عنه الكثيرون. يعني أحياء كثير منا للأسف لو ذكر له أمر من أمور التي شرعت في الشريعة يسألك هل هو واجب أو لا، وكأنه ليس مطالبا إلا بما هو واجب. وكلام أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه وتقرير أهل العلم لهذه المسألة دال على أن الأمر ليس منوطا بالواجبات، بل حتى الأمور المستحبة ينكر فيها على خاصة أهل الفضل وأهل الخير، وعلى من يعني يعد نفسه من المسلمين عليه أن يتحرى وأن يلتزم بسنة المسلمين عموما. كذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله استدل بحديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين بأمره من ذبح قبل الصلاة بإعادة الأضحية، فقال من ذبح قبل الصلاة فذبيحته فلحمه شات لحم، ومن ذبح بعد الصلاة فقد أصاب سنة المسلمين، وأمر من ذبح قبل الصلاة بأن يعيد الأضحية. فقالوا الأمر بالإعادة دال على أنه للوجوب، لكن الجمهور وهم المالكية والشافعية والحنابلة يحملون هذه الأحاديث على من أراد تحصيل أجر الأضحية. يعني إذن يا من أردت أن تضحي وتصيب أجر الأضحية فعليك أن إن ضحيت قبل الصلاة فهذه الأضحية لن تجزي عنك ولن تأخذ أجرها، فإذا أردت أن تصيب هذا الأجر فعليك أن تعيد الذبح بعد الصلاة. والذي يبدو لي والله أعلم أن مذهب الجمهور هو الصحيح، وأنه سنة وأن الأضحية سنة مؤكدة لا يأثم من تركها. والدليل على هذا أمران. الحديث الأول حديث أم سلمة رضي الله عنها في قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن علق النهي عن الأخذ من الأظفار والبشرة بإرادة التضحية، فكأنه يقول من أراد أن يضحي فليفعل، ومن لم يرد أن يضحي كأنه يخيره،
كأنه يعني صاحب سعة أو أنه
مطلق. نعم كلام عام، من أراد أن يضحي فإذا هذا يشعر بأن الأمر منوط بإرادة المسلم، إن أراد أن يضحي فعل وإلا فلا. والذي يؤكد هذا الأمر ما ثبت بإسناد صحيح عن أبي بكر رضي الله عنه وعن عمر رضي الله عنهما أنهما كانا يتركان الأضحية كراهية أن يقتدى بهما، وهذا دال على أن الأضحية سنة، إذ لو كانت واجبة لما تركها أبو بكر وعمر، بل صرح أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه وهو من الصحابة فقال: لقد هممت أن أدع الأضحية وإني لمن أيسركم بها. لما؟ قال: مخافة أن يحسب أنها أن يحسب أنها حتم أو واجب. فإذا الصحابة المنقول عنهم عن غير واحد منهم ومنهم أفضل الصحابة أبو بكر وعمر كانوا يتركون الأضحية أحيانا لتبيين أنها ليست واجبة، ولو كانت واجبة لما تركوها أبدا.
أنا بارك الله فيك على هذا الدليل الطيب مبارك، يعني هذه فيه رسالة للناس الذين يعني ليست عندهم سعة ولا يسعون، لكن أصبحت كأنها عادة، يستحي يبحث عن الأضحية يستلف لها أو يأخذ قرض مثلا أو يستدين، يستحي أمام أهله ناس أو جيرانه أنه ليس عن الأضحية. هذا فيه مثال جيد يعني
جدا. نعم، وبارك الله فيك أن تنبهت على قضية مهمة جدا. نعم. وهي أن بعضهم كما ذكرت يتكلف، بعضهم يتكلف التكلف الشديد للحصول على الأضحية.
بالضبط. نعم.
وبعضهم للأسف يزيد. نعم. الأمر سوءا.
نعم.
لو عاتبته في ذلك يقول والله الأولاد والأطفال، فيرد مسألة التضحية والأضحية بالأولاد.
بالضبط.
فكأنه إنما ضحى إذن لأجل الأولاد، فهي إذن للواقع شات لحم.
نعم. نعم.
وليست شاتا تذبح.
نعم. نعم.
قربة لله جل وعلا.
نعم.
وهذا أمر يعني ينبغي لكل مسلم ناصح لنفسه أن يتنبه له، وهو أنه من شروط العبادة عموما الإخلاص لله جل وعلا، فلا بد أن يكون أن تكون نيتك من هذه الأضحية هي التقرب لله جل وعلا، هي ابتغاء مرضات الله جل وعلا، هي الامتثال لأمر الله سبحانه، هي التأسي بسنة أبينا إبراهيم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وليست من أجل إرضاء الأبناء.
نعم.
أو لأجل. نعم. لعل الجيران يتهمونك بالبخل أو يتهمونك بالفقر أو نحو ذلك.
نعم. نعم. بارك الله فيك شيخنا. فضل الأضحية شيخنا الكريم.
الأضحية نعم الأضحية ورد في بيان فضلها أحاديث الحقيقة كثيرة، لكن هذه الأحاديث لا يصح منها حديث في بيان، وأنا أرجو من الإخوة المستمعين أن يفهموا عني، لا يصح حديث في بيان فضل معين أو مقدار معين للأضحية. يعني مثلا وأنا سأذكر للإخوة المستمعين بعض الأحاديث وأبين ضعفها ليعلموا المقصود. مثلا روي من حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله عز وجل من إهراقة دم، وإنه لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا. هذا الحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، بل فيه راو وهو أبو المثنى سليمان بن يزيد وهو واحد
معروف شيخ الحديث هذا، حتى خطباء في المنابر وغيرهم يعني
هذا لا يصح.
بارك الله فيك.
وكذلك ورد كذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث آخر، وهو أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يعني ما هذه الأضاحي يا رسول الله، فقال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: ما لنا فيها، يعني ما لنا من الأجر؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: فالصوف؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة. هذا الحديث كذلك لا يصح، بل فيه راو كذاب واتهم. ولهذا يلخص ابن العربي رحمه الله من علماء المالكية يقول: ليس في فضل الأضحية حديث صحيح، وقد روى الناس فيها عجائب لم تصح، منها قولهم: إنها مطاياكم إلى الجنة. ولهذا نرى بعض العامة يتخذ من الأضاحي ما السمان الكبيرة جدا، وكأنه يعني امتثالا لهذا الحديث المكذوب أنها مطاياكم في الجنة،
نعم
سيتخذها مطية في الجنة. ولكن لا شك أنه يكفي في الدلالة على فضل الأضحية فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين، فهذا دال على الفضل. كذلك قول ابن عمر رضي الله عنه وارضاه في سنن الترمذي: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يضحي، فإذا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وداوم على فعلها. والذي يدل كذلك على عظم هذه الشعيرة العظيمة قول الله جل وعلا: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. يقول أهل العلم: هذه الشعيرة وهي شعيرة الأضحية هي شعيرة في سائر الأمم، في أمة محمد صلى الله عليه وسلم والأمم السابقة لنا، وكما سبق معنا أنها سنة أبينا إبراهيم عليه السلام، فهذا دال على فضل هذه الشعيرة العظيمة.
كرمكم الله شيخنا الكريم، بارك الله فيك. شيخنا أنا ذكرت في البداية أن كثرت الأسئلة هذه الأيام في مواضيع عدة، وفي بعض الأسئلة الناس ركزوا عليها. شيخنا من ضمنها: هل الأضحية على الميت جائزة أم لا؟
كما ذكرت شيخ عبد الباسط، نعم. هذا السؤال
يتكرر كثيرا
جدا،
نعم.
وخاصة من مات له ميت عن قرب، يعني مات بعد العيد الماضية وهذه أول عيد تطرأ، يعني كثير من الناس يتساءل، وكأنهم يرونها على سبيل الوجوب. في يعني أنا على الأقل بعض من سألني قد يعني فهمت منه أنه يرى يتحرج من عدم الأضحية عن ميته، خاصة إذا كانت هذه هي
أول عيد،
نعم تصادف،
نعم.
والجواب أن نقول أن نعم أن الأصل في الأضحية أنها للحي وليست للميت، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يضحون عن أنفسهم وعن أهليهم. أما الأضحية عن الميت فيقول أهل العلم أن لها 3 أحوال. الحالة الأولى: أن يوصي الميت قبل وفاته بأن يضحى عنه، يترك مالا ويقول: هذا إذا مت فضحوا عني به، فهذه وصية ويجب على أهل الميت أن ينفذوا وصيته هذه، كما قال جل وعلا: فمن بدله بعدما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه، يجب الوفاء بها ويجب إنفاذ هذه الوصية. الصورة الثانية، وعفوا قبل الصورة الثانية، ورد روي حديث في سنن أبي داود عن علي رضي الله عنه وارضاه أنه ضحى بكبشين، فقيل له في ذلك قال أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه أبدا. لكن هذا الحديث لا يصح.
بارك الله فيك.
الحالة الثانية أن يضحي الرجل عنه وعن أهل بيته وينوي بهم الأحياء والأموات، يعني يضحي بأضحية ما ويقول اللهم عني وعن أهل بيتي وينوي الأحياء منهم والأموات. يعني لو كان عنده ابن مات أو مات والده نحو ذلك فينوي تشريك هذا الميت معه، فهذا كذلك يقول أهل العلم أنه جائز ولا إشكال فيه، وقد دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد، وآل محمد قد توفي منهم قبل ذلك، يعني مثل خديجة رضي الله عنها وارضاها، حمزة عم النبي وابنه إبراهيم ونحو ذلك. الصورة الثالثة وهي محط السؤال تماما هي أن يفرد الميت بأضحية استقلالا ودون وصية، كما يفعل الناس الآن في زماننا. يأتي واحد يقول والله أنا والدي توفي العام الماضي والآن أريد أن أضحي عنه، هل يشرع هذا؟ ذهب بعض أهل العلم لأنه مشروع، لأنه من باب الصدقة، والصدقة باتفاق أهل العلم أنها تبلغ الميت ويبلغه أجرها. لكن الصحيح والله أعلم من أقوال أهل العلم في هذه القضية أنه لا تصح الأضحية عن الميت استقلالا وبدون وصية. لما؟ لقوله جل وعلا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، والنبي صلى الله عليه وسلم قد توفي بعض أقاربه، حمزة رضي الله عنه، خديجة رضي الله عنها، دفن 3 من بناته، توفي ابنه إبراهيم عليه السلام قبله، ومع ذلك لم يرد عنه أو عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم ضحوا عن بعض أقاربهم استقلالا وبدون وصية. وعلى هذا فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته من بعده، وعلى هذا فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا تشرع الأضحية عن الميت إما استقلالا وبدون وصية.
حفظكم الله. لكن أن يشرك في النية اللهم هذا عني وعن أهل بيتي مثلا الأحياء والأموات مثلا، جزاكم الله خير. شيخنا شيخنا الكريم، هناك سؤال كذلك يتكرر أو مسألة تتكرر، هي أنا أظنها كانت في بلاد الغرب لأنهم لا يريدون الذبح وما عندهم أماكن يذبحون فيها، ولذلك يتصدقون بثمنها في بلاد إسلامية أخرى بثمنها. هل هذا يا شيخ يجزي أو المطلوب في هذا اليوم هو الأضحية هو الذبح والنحر؟
نعم.
أرجوك تبين هذه المسألة شيخنا في تفصيل إن استطعت. حفظكم الله.
بإذن الله إن شاء الله، نسأل الله أن يوفقنا وإياك. الذبح شعيرة عظيمة من شعائر الله جل وعلا كما سبق.
نعم.
والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، عبادة عظيمة، عبادة جليلة يحبها الله جل وعلا.
نعم.
كما قال سبحانه في السورة التي يحفظها صغارنا قبل كبارنا فصل لربك وانحر. نعم. النحر هنا المراد به يعني الذبح لله جل وعلا. فعلى هذا إذن فذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنه. وقد سئل الإمام مالك رحمه الله كما في المدونة.
نعم.
عن الرجل يتصدق بثمن أضحيته.
نعم.
أحب إليه أم يشتري أضحية؟
جميل.
يتصدق أم يذبح؟ نعم. فقال لا أحب لمن كان يقدر على أن يضحي أن يترك ذلك. وهنا أنا سأذكر الإخوة بالقاعدة العامة أن العبادة وظيفة الوقت.
نعم.
هي العبادة المقدمة. نعم. يعني الآن إذا تساءل العبد المؤمن أيهما أفضل، الصدقة بالثمن، قد يقول لك الأضحية تساوي 300 400 500 دينارا ستصدق بألف، أيهما أفضل؟ نقول أضحية ب200.
نعم.
خير من صدقة بألف في مثل هذا اليوم. لما؟ لأنها العبادة التي يحبها الله منك في هذا الوقت.
نعم.
ومن أدل الأدلة على أن هذه العبادة في هذا الوقت تحديدا خير.
نعم.
من الصدقة بأكثر منها أو بأكثر من قيمتها.
نعم.
أنها عمل النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم داوم كما سبق معنا في حديث ابن عمر عند الترمذي على التضحية 10 سنين، مكث في المدينة 10 سنوات يضحي، وكذلك فعلها الصحابة. ولو كان التصدق خيرا أو على الأقل مساويا للذبح لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة. كذلك من ترك الأضحية وتصدق بثمنها فقد أضرب وترك سنة المسلمين وترك شعيرة من شعائر الله جل وعلا وعدل عنها فعطلها فعطل هذه الشعيرة. بعض الناس قد يتعذر ويقول إن في زماننا الآن قد أجد من هو محتاج، أجد من هو فقير،
بالضبط.
هل الأفضل أن أعطيه هذه الأموال ليستفيد منها أو أن أضحي؟ نقول بل الأفضل في حقك أن تضحي وأن تعطيه هذا اللحم.
نعم.
الدليل على هذا،
نعم،
حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وارضاه في صحيح البخاري،
نعم،
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء. يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الادخار من لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام، يعني لابد أن تنهي الأضحية في ثلاثة أيام وتتصدق بالباقي. فلما كان العام المقبل، والحديث في الصحيحين، قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا العام الماضي؟ ما هو الذي فعلوه العام الماضي؟ لم يدخروا من هذه الأضاحي شيئا
بعد ثلاث أيام،
قال: كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أمر الصحابة بالأضحية مع أن الناس كانوا في جهد،
نعم،
يعني في فقر،
نعم،
في حاجة،
مسغبة،
في مسغبة،
نعم.
ولم يعدل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأضحية بالتصدق بثمنها، فهذا نص في أن الأضحية أفضل من التصدق بثمنها ولو كان في وقت الحاجة. ويمكن أن يبرر ذلك بأن المحتاج يحتاج إلى اللحم وإلى الطعام كذلك،
نعم،
فتنحر هذه الأضاحي وتذبح ثم يتصدق على هؤلاء الفقراء بهذه اللحوم، وهم يفعلون بها ما شاءوا،
نعم،
إن شاءوا أكلوا وإن شاءوا تصدقوا وإن شاءوا أهدوا وإن شاءوا باعوها واشتروا بثمنها ما يريدون.
ثم شيخنا، ولعلها يعرض هذا الحديث الأفضل، الحج، العج والسج،
العج والسج،
يعني الذبح وانهار الدم هو مطلوب،
هو كما قلنا إبادة. هو وظيفة الوقت،
نعم،
والحكمة الباري جل وعلا في تنويع العبادات،
نعم،
يعني ليفعل العبد ما يوافق مرضات ربه لا ما يوافق هواه،
نعم.
يعني بعض الناس يسهل عليه التصدق بالمال،
نعم،
لكن يشق عليه أن يذهب فيختار الأضحية فيذبحها فيتعب فيها فيأكل فيوزع. فإذن عبادة الأضحية فيها من المعاناة ما يحب الله جل وعلا أن نتذلل له بهذا،
نعم،
لا يمكن أن يغني عنه التصدق بالألوف وأنت من أصحاب الملايين.
صحيح، فتضحية بالوقت، فتضحية ذاك اليوم، فيها نوع من الخروج عن الإلف والعادة والتكرار في الحياة، يعني
نعم. ولهذا كما سيأتي، نعم، معنا من أذاب الذبح أن يتولى ذبحها بنفسه ليعاني هذه المسائل وليتلذذ بهذه العبادة.
شيخ الكريم، لعلنا نستقبل هذه المكالمة، حفظكم الله. نعم نعم نعم، تفضلوا. المكالمة الأولى لا توجد، لا يوجد صوت. نعم،
ألو.
نعم أختي، تفضلي، أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ عبد الباسط؟
يا مرحبا أختي الفاضلة، أهلا وسهلا بك.
بارك الله فيكم على هذا البرنامج.
الله يسلمك يا أختي، بارك فيك.
بالله عليك يا شيخ، أنا عندي سؤال، نبي نكلم الشيخ محمود.
تفضلي، هذا الشيخ دكتور نادر، فضلت الشيخ نادر هذا العمراني.
دائما خدمتي، بارك الله.
تفضلي سؤالك أختي.
عندي سؤال يا شيخ عن الأضحية.
الأضحية، تفضلي.
يعني زوجي كيف متوفي،
نعم،
العام اللي فات بعد العيد مباشرة،
نعم،
يعني هل يجوز اني نضحي ام لا؟
عندك ثمنها، عندك فلوس،
يعني ناخذ في مرتب اليوم جابوه اليوم انزل المرتب، وعندي يعني عندي تضحية لكن هيك اقل من سبع شهور.
عمرها 7 شهور.
به
طيب، يجيبك الشيخ إن شاء الله تعالى.
باهي، عندي أسئلة خارج الحلقة.
باهي طيب، هذه ممكن تأخذ تليفون الشيخ بعدين إن شاء الله ويجيبوا عنها، لأن اليوم خلينا نحاوله بقدر الإمكان نجيبوا على الأضحية وأحكام الأضحية. أختي بارك الله فيك. أجعل
مثال حسنات كثير بالله
عليك، خلاص تصلي بالأخت في الكنترول، بارك الله فيك، خذ منها نفس الرقم هذا. باهي
بارك الله فيك،
الله يسلمك فيك، بارك الله أختي. هلا رقم، نعم، ما فيش، خلاص المكالمات، نعم، ننتظر إن شاء الله. نذكر أرقام الهواتف طبعا من خارج طرابلس: 021 340 20
75، الرقم الثاني 340-20-77. شيخنا الكريم بارك الله فيك، بما تكون الأضحية وأي أنواع أفضل؟ بارك الله فيك.
بالنسبة للأضحية، اتفق أهل العلم على أنها لا تجزي فيها إلا بهيمة الأنعام، يعني الإبل والبقر والغنم، كما قال جل وعلا: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقيل في تسمية بهيمة الأنعام سميت بذلك إما لنعومة وطئها إذا مشت، أو لعموم النعمة بها، يعني النعمة بهذه الأشياء الأصناف الثلاثة كثيرة، يؤكل اللحم ويشرب اللبن ويستفاد من الجلود، فإذا اجتمعت فيها ما لم يجتمع في غيرها من الوحش ومن الطيور ونحو ذلك.
نعم.
ولما كانت الأضحية كما ذكرنا عبادة من العبادات التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا، فلا يشرع فيها إلا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بغير الإبل والبقر والغنم. بعض الإخوة قد يستشكل بما ورد عن بلال رضي الله عنه وارضاه، ثبت عنه بإسناد صحيح في مصنف عبد الرزاق، أنه يعني قال: ما أبالي لو ضحيت بديك، ما أبالي لو ضحيت بديك، ولا أن أتصدق بثمنها على يتيم أحب إلي من أن أضحي بها. هذا الحديث وإن كان صحيحا عن بلال، لكن أهل العلم يقولون هو محمول على أن بلالا رضي الله عنه وارضاه كان يعتقد أن الأضحية سنة، ولما رأى الناس يتباهون في تعظيم هذه الأضحية، بعضهم يغالي في ثمنها مباهاة وليس تعظيما لله جل وعلا، بين لهم أنه لا يبالي أن يضحي بديك، كأنه من باب المبالغة،
يعني حتى خروف صغير مقصود، يعني
نعم، ولو نعم كان ولو كان خروفا، بل قد أضحي بما هو لا يجزي أساسا،
نعم،
في سبيل أن أترك هذه المغالاة وهذا الغلو الذي تتغالون فيه مباهاة. ولهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق أو من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه، المفحص القطاط اللي هو عش الطائر،
نعم هذا ما
نعم السرب القطه ما يعير جناحه،
نعم.
فاذا هذا هل يمكن ان يتخذ مسجدا مثل هذا الحجم؟
لا طبعا.
فاذا هذا كانه مبالغه في بيان عظم فضل من بنى لله مسجدا ولو كان صغيرا.
نعم.
هنا كذلك هو يقول: الاضحيه تجزئ عنك ولو كانت صغيره، ولو كانت في حجم الديك، ولكن ابعدوا عن هذا الغلو وعن هذا التباهي.
بعض الناس زمات في أحد السنوات أفتوا بجواز نحر الديك وذبح الديك،
هو قول الظاهرية، قول ابن حزم رحمه نعم الله من نعم أهل العلم.
بارك الله فيك شيخنا الكريم، نستقبل شيخنا هذه المكالمات لو تسمح، يعني نعم. من الأخ؟ فضل قطعت المكالمة، مكالمة الأخرى لو سمحتي. نعم. أهلا وسهلا أختي الكريمة، فضلي. يا رب العالمين، نسأل الله القبول يا رب. اسم الأخت لو سمحت، أنا سجلنا اسمك أخت. نعم.
نعم.
الاسم الكريمة، الاسم
كريمة.
نعم.
اسمي كريمة.
كريمة.
نعم.
تفضلي يا أختي الكريمة، تفضلي سؤالك.
هل هناك دعاء يعني في يوم عرفة دعاء خاص في هذا اليوم؟
نعم.
والسؤال الثاني يعني
هدية يعني من اليتامى مهدور الأضحية، هدية هل تجوز ولا لازم يكون من المال؟ أنت
بتهدي
هدية أضحية اليتامى. أيوة. حاضر يا أختي كريمة.
شكرا
بارك الله. جزاك الله خير. نعم. شيخنا الكريم بارك الله فيك، إحنا لازلنا في بما تكون أضحية وأي أنواع أفضل.
نعم.
نعم حافظكم.
إذا العموم نعم أن الأضحية إنما تكون بمهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم.
نعم.
واختلف أهل العلم في أيها في أي هذه الأصناف الثلاثة، الإبل أو البقر أو الغنم، أفضل.
نعم.
وجمهور أهل العلم على أن الإبل هو المقدم.
نعم.
يعني البدنة أفضل من البقرة، والبقرة أفضل من الشاة سواء كانت من الضأن أو من الغنم. وأما الإمام مالك رحمه الله فذهب إلى تفضيل الغنم على البقر وعلى الإبل، فعنده المقدم الغنم ثم الإبل ثم البقر. واستدل الإمام مالك رحمه الله على تفضيل الغنم على غيرها بكون النبي صلى الله عليه وسلم قد ضحى بكبشين أملحين أقرنين، فقال ما كان الله جل وعلا ليختار لنبيه إلا الأفضل، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل إلا الأفضل. لكن الجمهور وهم الحنفية والشافعية والحنابلة ردوا على ذلك بأن قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس شرطا أن يفعل الأفضل، بل قد يترك الأفضل أحيانا يعني دفعا للمشقة وتخفيفا على الناس،
تشريع يعني،
نعم، لبيان التشريع.
نعم.
وقالوا ثبت كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضحى على نسائه بالبقر، كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة قالت ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر، يعني في حجة الوداع. والمالكية يحملون هذا الحديث على الهدي وليس على الأضاحي، لكن الصحيح والله أعلم هو قول الجمهور في هذا، وأن الإبل لا شك أن البدن في حجمها وكبرها وغلاء ثمنها أفضل من الشاد، ولهذا يقول الجمهور البدن أفضل من الشاد، لكن سبع شياه وهي عدل البدن أفضل من البدن.
نعم.
لماذا؟ قالوا لأن أولا الإبل والبقر أكثر ثمنا، أكثر لحما، وأغلى ثمنا، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الرقاب أفضل، قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهله، فهذا إذن مقصود في الأضحية أن تكون غالية الثمن. كذلك بما ثبت في الصحيحين في حديث الجمعة من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح إلى الصلاة فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا.
يدل على الأفضلية.
نعم.
يا شيخ.
هذا الآن إذا من راح في الساعة الأولى أفضل أو من راح في الساعة الثانية؟
نعم.
شك أن من راح في الساعة الأولى.
صحيح.
فشبه ذهابه ورواحه إلى المسجد في الساعة الأولى بأنه قرب بدنه وهي الجمل، فلا شك إذن أن يكون الأفضل الجمل البدنة ثم البقرة ثم الغنم، وهذا هو رأي الجمهور وهذا هو الأفضل والله أعلم. يعني
شيخنا الكريم أنت بارك الله فيك، أنا كنت سأسألك هذا السؤال بعد هذا المحور موضوع الاشتراك والضحية، هنا يتبين أن لما تنفرد أن بذبح بدنة أحسن أو نحر بدنة أفضل من أن تشترك فيها، يعني هذه المقصود لعل فيها في الأفضلية شيخنا الكريم، أن لما أنت تنفرد بنحر مثلا
بدنة
وحدك أيضا،
نعم،
لكن هي الاشتراك
حدث
عن موضوع الاشتراك بعد ذلك.
نعم. ولهذا يقول أهل العلم،
نعم،
أن الشاة أفضل من سبع بدنة، يعني أن سبع البدنة،
نعم،
أن تشترك بنصيب في بدنة،
نعم،
أو في بقرة، لا،
نعم،
شك أن الأضحية بشاة أفضل من ذلك.
طيب شيخنا لعل إحنا نتكلم عن هل يشاء أو نستقبل هذه المكالمة. نعم تفضلي. تفضلي أختي. نعم أهلا وسهلا.
مرحبا.
نعم أهلا وسهلا بك أخي
الكريم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب
مرحبا شيخ.
أهلا وسهلا أخي الفاضل.
والله نشكركم على البرنامج الرائع هذا جدا.
أنت الرائع، بارك فيك يا أخي.
بارك الله فيك، والإنسان يعز يعني صراحة يعجز على شكرك أنت وحضرة الشيخ.
الشيخ نادر العمراني حفظه
بارك
الله
بك. أنا عندي سؤال.
نعم تفضل حبيبي.
يعني سؤال من عدة يعني من شقين، يعني
صدر.
الشق الأول أن شخص بيسافر.
نعم.
يعني بيسافر هل يصح لي أنه يوكل شخص بذبح لي أو يذبح هو في البلاد اللي بيسافر لها يعني؟
حاضر.
إيه والبلاد اللي بيسافر لها مش مسلمة يعني.
إيه.
فما الأفضل يعني؟ مع أن مع العلم أنه هو اشترى الأضحية يعني الأضحية موجودة يعني.
نعم نعم حاضر.
السؤال الثاني.
نعم.
في بعض الناس توزي مصدر لحضرة الشيخ وقال أن البدن أفضل من الشاة.
نعم.
الإمام في المنبر الجمعة قال ان الشاة افضل وبيرتب في الشاة، وقال حتى ان الماعز افضل من البدن يعني في الترتيب.
نعم.
بارك الله في الشيخ يعني وضح لنا الفكره هذه وجزاه الله عنا خير يعني.
حاضر.
النقطه الاخرى اللي هي المفاخره في السعر.
نعم.
يعني انا اشوف في ناس يفاخروا في السعر يا شيخ، يقولوا مثلا والله اذا اشتريتها بخمسه او بخمسه وربع او بخمسه ونص.
نعم.
وان النبي صلى الله عليه وسلم وصى بالسعر الغالي وبالارتفاع، فهذه صراحه يعني تاثر في نفسيه الشخص اللي ما عندهش امكانيات مسكين، وتلقاه يعني حتى يعني ياخذ من مصروف اهله ومن مثلا يعني وقوت مثل اللي يحتاجها في الايامات المقبله وللضحية، ومع العلم أن ما عندهاش الأيام الجاية حيصرف يعني في باقي الشهر. فبارك الله.
الاسم الكريم متى حتى نقول اسمك بالأسئلة؟ اسمك
اسمي عبد المحسن بنون.
عبد المحسن، حاضر يا عبد المحسن، حاضر حبيبي، حاضر أجيب عنها الشيخ إن شاء الله. نعم، سؤال آخر. نعم نعم. انتظر صاحب المكالمة ثم للأسف لأنها مهمة الموضوع شيخنا. أسأل شيخ، بدأت تأتي موضوع الأضحية. نعم مهمة جدا والله هذه الأيام، حفظكم الله. طيب شيخنا الكريم، هل زال عندك شيء تقوله في النوع الأفضل؟
هذا هو يعني قول مالك رحمه الله أن الأفضل هو الغنم ثم الإبل ثم البقر، وقول الجمهور الإبل ثم البقر ثم الغنم، والذي يبدو هو الله أعلم أنه أفضل. والمقصود بالتقديم يعني بدنة كاملة خير من شاة، أما سبع بدنة فالشاة لا شك أنها أفضل.
شيخنا الكريم، هو هذا، لا أريد أن صراحة أنتقل إلى موضوع آخر، لأن عبد المحسن بارك الله فيه في نفس الموضوع قال يا شيخ، هو يشكرك يعني على التوضيح أكثر، فقال الشيخ على المنبر يقول الشاة أفضل من البدنة. فلتوضيح هذه المسألة للأخ عبد المحسن بارك الله فيه.
الشاة أفضل من البدنة، يعني يبدو والله أعلم أن هذا الإمام يعني قد قال بمذهب الإمام مالك رحمه الله، وهو المذهب المشهور في البلد، ف يعني لا يعاب عليه فيما ذكر، لأن ما ذكره هو مذهب لإمام، بل هو لإمام المسلمين وإمام دار الهجرة، فلا يعاب عليه. لكن ليعلم الأخ السائل أن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ويعني إذا ارتاح لقول أهل العلم الذين يقولون أن الإبل أفضل فليذهب.
لكن شيخ أنا أكرر، يعني المقصود به البدنة
كاملة
كاملة.
نعم لوحده، كاملة لوحده
هي أفضل.
نعم هذا هو، وليس سبع. وتنبيهك الحقيقة حسن، لأن المعتاد الآن ممن يضحون بالبدن أو بالبقر إنما يشتركون
يعني يشتركون. وكأنه يعني ذبح شاة،
بل أقل من ذبح شاة.
نعم
بل أقل ودون ذبح الشاة.
الله يكرمك يا شيخ. نعم المكالمة هذه. نعم تفضل. وعليك أهلا وسهلا أخي كريم.
السلام عليكم. عبد الغني جمعه.
عبد الغني اهلا وسهلا اخي عبد الغني، يا مرحبا بك، تفضل اخي.
بارك فيك وفي ضيفك، وان شاء الله كل سنه وانتم طيبين.
امين امين.
وربنا ما ان شاء الله ديما لقاءاتكم ان شاء الله مستمره. سؤال في العرف الليبي اللي موجود قديم عندنا، يعطوا ما يعطوش في ثلث الشاه، يعطوا في كتف اليمين فقط.
نعم.
وكتف اليمين ما ظن شيء يمثل
الثلث. نعم
هذه عرف قديم يقول لك اعطي الكتف اليمين وخلاص.
صح بالضبط.
ما عرفت هذه شنو فيها فيها يعني.
يعني هذا ليس الثلث، لا يمثل الثلث قصدك يعني.
الثلث هذه في العرف الليبرة وقاعدة قائمة لغوض ولا بعض.
صح والله مضبوط، احنا من صغار نعرف يقول لك طب ناحي الكتف. صح
ناحي الكتف. هل 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 الكتف هذا يغني
حاضر
على صدقة الثلث، أو نزيد نعطي نقدر يعني تقدير ونعطي نزيد على الكتف؟
حاضر يا عم عبد الغني،
بارك الله فيك.
الله يبارك وإياك وإياك. أي مكالمة أخرى؟ نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
يا أهلا وسهلا، اسمي الكريم
أسامة. الله يجزيكم خير على البرنامج.
أسامة أهلا وسهلا بك يا أسامة.
كيف حالكم؟ تمام.
سلمكم الله أخي الكريم.
لا سؤال باختصار للشيخ.
تفضل أخي.
الشاة التي بري حبه
يعني الشاة وفيها حبة
لكن عولجت.
عولجت طيب.
أيوة
حاضر.
النعجة هل تضحي يا شيخ؟ النعجة
والنعجة هل تضحي وإلا لا؟
الله يجزيكم خير.
وإياك أخي سامة.
شكرا. السلام
مع السلامة أخي. مع السلامة الله بركاته. نعم لا توجد مكالمات الآن. شيخنا الكريم حفظكم الله تعالى، حكم الاشتراك في الأضحية هذه مسألة كذلك مسائل تأتي بالعيد وتكثر.
نعم
فيها. تفضل شيخ.
الجمهور أهل، أو قبل أن نقول جمهور أهل العلم.
نعم.
أو غيرهم.
نعم.
روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدن عن سبعة والبقرة عن سبعة. وفي رواية خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة. هذا الحديث طبعا في صلح الحديبية، وكما هو معلوم أنهم كانوا ذاهبين للعمرة ثم لما حصروا ومنعوا فكان في حقهم يجب في حقهم نحر الهدي، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم في أن ينحروا البدن على سبع. هذا الحديث استدل به جمهور أهل العلم على جواز الاشتراك في البدنة وفي البقرة سبعة أشخاص، يعني يمكن أن يضحي بالبدنة وبالبقرة سبعة من الأشخاص، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل. الإمام مالك رحمه الله لا يجوز الاشتراك في القيمة، يقول هذا الحديث الذي ذكر إنما كانت البدنات من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الصحابة رضي الله عنهم وارضاه هذه الإبل وهذه البقر وطلب منهم أن يضحوا على أنفسهم بهذه، يعني إذن الثمن كان من النبي صلى الله عليه وسلم وهم اشتركوا في ذلك. لكن جمهور أهل العلم يقولون إن هذا الحديث عام ولا دليل فيه على مثل هذا التخصيص، فيبقون الأمر على عمومه ويقولون يجوز الاشتراك ولو كان في قيمة هذه الأضحية سواء كانت من الإبل أو من البقر، وأنها تجزئ عن سبعة. أما وهذا هو الصحيح والله أعلم، أنه يجوز الاشتراك في القيمة كما يجوز الاشتراك في الأجر، يعني التشريك في الأجر هذا محل اتفاق. اللي يبعد مذهب المالكية حقيقة قليلا هو أن المالكية يرون أن الاشتراك في الأجر يجوز حتى أكثر من سبعة، يعني ولو لك أن تذبح شاة وتنوي إدخال يعني لك أن تذبح بقرة أو بدنة وتنوي إدخال معك أكثر من ذلك، لما؟ لأنك تشركهم معك في الأجر. أما وهذا الحديث طبعا خص البدنة بسبعة والبقرة بسبعة، فهذا دال والله أعلم على أنه أكثر من ذلك، بل يجوز الاشتراك في القيمة. أما الغنم فلا تجزئ الشاة إلا عن شخص واحد وعن أهل بيته، كما ثبت ذلك في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وارضاه أنه قال كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، ثم قال فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس بها فصارت كما ترون. وهنا أنا يعني أستغل هذا الأمر أنبه على مسألة كذلك، الناس أحيانا يسألون عن تعدد الأضاحي فيقول أريد أن أنحر أضحية أو اثنتين، فهل هذا جائز؟ نقول الأصل أن الأضحية من فعل الخير بل من شعائر الله، وكما يقال لا يعيب الخير إلا قلته، يعني لا يعيب الخير إلا أنه قليل، فيقال فلان قليل خير، أما إكثار من الخير فهذا شيء طيب. هذا هو الأصل، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في حجته 100 بدنة، فهذا إذن جائز في الأصل.
يعني
حضرت
يتعدد الإنسان يعدد الأضاحي لا بأس،
لا بأس
يذبح شاتين وثلاثة عن نفسه وأهل بيته،
عن نفسه وعن أهل بيته لا بأس بذلك، لكن لما فيها طبعا من كثرة إراقة الدماء، وهذا أمر محبوب إلى الله جل وعلا، لما فيها من مصلحة إطعام الفقراء كذلك، فلا إشكال في ذلك، لكن بشرط ألا يتخذ ذلك سبيلا إلى المباهاة والمغالاة. فكما يقال يعني الآن فلان ضحى بكبش ثمنه كذا وفلان نحر 10 وفلان نحر 5 لا وفلان لا يكتفي بواحدة، هذه مثل هذه الأمور ينبغي للمسلم أن يحذر منها شد الحذر، ولهذا نص غير واحد من أهل العلم على كراهة تعدد الأضاحي خشية الوقوع في هذا الباب، وهذا الحقيقة في زماننا هو المتبادل.
الله يكرم شيخنا. إذا هنا نأخذ من الأضحية شيخنا الكريم، الأضحية الخروف أو المعز مثلا لا يجوز الاشتراك فيه بالثمن، بالثمن مثلا أنا رب أسرة لا نجوز مثلا أنا وأخوتي وأمي كذا نأخذ منهم كل واحد 10 دينار ونشترك، لا يصح.
هذه الصورة نحن قلنا الشاة تجزي عن أهل البيت الواحد،
تمام.
طيب قضية الاشتراك هذه يعني تجميع قيمة الشاة وشرائها، اللي أنصح به من أراد أن يفعل ذلك أن يتبرع بالمال، مثلا أم ولها مجموعة من الأبناء ويشتغلون، فجمعوا كما ذكرت 20-30 دينار من كل واحد ورادوا أن يضحوا. أرى أن يعطوا المال لأمهم، يهبوا هذا المال لأمهم، والأم ثم تشتري الأضحية وتضحي عن نفسها وتنوي بها أهل بيتها، يكون الأمر كذلك.
نعم نعم حفظكم الله. نعم مكالمة هذه. نعم نعم من الأخ الكريم؟ الأخ الكريم
أهلا وسهلا. السلام عليكم.
وعليكم السلام. الله
وأنتم بخير يا شيخ.
اسم فضيلتكم من يا أخي؟
أسعد سليمان.
أسعد يا أهلا، أسعدك الله يا أسعد.
لكم مبارك وصلب ميزان حسناتكم البرنامج الطيب.
رب يكرمك يا أخي أسعد، أهلا وسهلا.
هذا سؤال للشيخ بالله.
تفضل يسمعك يا شيخ.
هل يجوز لواحد يضحي وعليه دين؟
نعم
بس هذا سؤالي.
حاضر أضحية وعليه دين. حاضر حاضر بارك الله فيك يا أسعد. حاضر نعم نعم السؤال. أهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمة الله.
نور معك.
نور يا أهلا وسهلا أختي الفاضلة، أهلا وسهلا بك.
بالله بنسألك على موضوع الدعاء يوم وقوف عرفة، إذا كان في وقت مخصوص أو في كل اليوم، يعني اليوم بطوله.
حاضر يا أختي نور.
وسؤال ثاني لو سمحت على الذبح يوم العيد، بنسأل إذا كان صلاة العيد تأثر على الشخص اللي بيذبح، إذا كان هو مثلا ما صلاش، هل يكون في شيء في الموضوع هذا ولا لا؟
نعم نعم حاضر.
شكرا حاضر. بارك الله فيكم ربي
يبلغنا وإياكم. آمين. كنت طيبة أختي الفاضلة بارك الله فيك. نعم نعم شيخنا الكريم بارك الله فيك، أظنها انتهينا من حكم الإشراك في الأضحية وكان واضح. أنا أتمنى أن يكون واضح للإخوة المستمعين وأخوات المستمعات الجميع، إن شاء الله يكون مسألة هذه واضحة لأن كثر فيها السؤال بارك الله فيك.
والأمر فيه سعة الحقيقة، في المسألة فيها خلاف.
لا هذه طريقتك طيبة هذه، لكن الشيخ قد يقول بعد فيها تحايل أو شيء.
لا ليس فيها تحايل. نعم. لأنها بل هي أو إن قلنا أنها حيلة فهي حيلة شرعية يعني.
طيب جميل. نعم. جدا الشيخنا الكريم، هو الموضوع هذا سن الأضحية كم عمرها، لأن جاء للسؤال أحد الأخوات تقول زوجها متوفي رحمه الله تعالى وتريد أن تذبح، لكن عندها عمرها 7 أشهر الشاه. ولكن احنا هو هذا السؤال جاء في سن الأضحية.
نعم. سن من شروط صحة الأضحية بلوغ السن المعتبر شرعا، والأصل في الأضحية أن تكون ثنيا من سواء كانت من الإبل أو البقر أو المعز، ويجزي الجذع من الضأن لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. فالمسنة المقصود بها الثني، والجدعة يعني ما دون ذلك. طيب ما هو الجدع وما هو الثني؟ الثني هو الكبير في السن من كل هذه الأصناف. فيقول اتفق أهل العلم على أن الثني من الإبل ما له 5 سنين ودخل في السادسة. البقر في خلاف بين أهل العلم، لكن الجمهور يقولون ما يعني أتم 2 سنين ودخل في الثالثة. بالنسبة للغنم، الثني ما أكمل السنة ودخل في الثانية. الإجداع وسؤال الأخت الآن في 7 أشهر، الجدع اختلف فيه أهل العلم في حد عمره، فمنهم من يقول 6 أشهر، ومنهم من يقول 8، منهم من يقول 10، ومنهم من يقول سنة. واللي يبدو والله أعلم أن الجدع ليس منوطا بسن معينة. الجدع ما هو؟ كما يقول أهل العلم هو السن التي يغير فيها الغنم الضان خاصة، وكلامي الآن في الغنم في الضان، لأن المعز لا يجزي أقل من سنة اللي هو الثني. لكن في الجدع يقولون يجزي الجدع. ما هو الجدع؟ هو الذي أبدل السن، يعني الشاة يكون في الغالب أو الأصل أن لها 6 أسنان علوية. هذه 6 الأسنان العلوية هي التي يولد بها تولد بها الشاة.
نعم.
ثم يخرج له سنان آخران فتكون 8. أول سنين يبدلهما الضان في الغالب يكون هي هذا اللي يسمى إجداع. الجدع إذن من أسقط السنين وأخرج بدلهما 2 آخرين، يعني سقطت السنان اللبنيتان.
نعم.
وأبدلتا بسنين دائمتين.
في أي عمر هذا يحدث؟
هذا الآن حصل خلاف بين أهل العلم، هل يمكن أن يحصل في 6، 8، 10 إلى السنة؟ ولهذا اضطربت أقوال أهل العلم، جمهور أهل العلم على أنها يقارب السنة، يعني إلى 10 أشهر. 6 أشهر ذكره غير واحد من أهل العلم لكن يقولون هذا يحصل في حال الإخصاب، يعني إذا كان في حال رعية الضان أو هذه الغنم أو هذه الشاة رعت رعاية جيدة وأكلت وغيره، يمكن أن تبدل الأسنان في 6 أشهر. فإذا العبرة بالتبديل وليس بالسن. هذه الأخت التي تسأل، الشاة اللي عمرها 7 أشهر هل أجدعت، بمعنى هل أبدلت السنين أم لا؟ فإن بدلت السنين فهي مجزية بإذن الله، وإلا فلتضحي بشيء آخر إن أمكن هذا.
خبرة يعرف هذا
الحقيقة. نعم، هو للأسف هو يعني أهل الغنم أو أهل الأضاحي الذين يبيعونها،
نعم،
هم من أفضل الناس ومن أعلم الناس بذلك، لو تحروا فيما يبيعونه للناس ولم يغشوا الناس.
نعم، هم لا يحضرون للسوق إلا ما كان
يفترض.
نعم،
يفترض. أو إذا باعك شيء يقول لك هذا لا يضحي. نعم، يفترض.
نعم صحيح.
لكن للأسف هناك يحصل أحيانا بعض الغش، فينبغي للمسلم ألا يقدم إلا وهو عارف.
جميل.
فإذا اخترطت عليه الأمر لا يأخذ إلا ما تبين وهو ما أتم سنة.
بارك الله فيك شيخنا. هذا سن الآن الضأن، إذا سن البقر
سن البقر، قلنا البقر والمعز والإبل السنين، ففي المعز ما أتم سنة ودخل في الثانية.
تمام.
قولا واحدا.
جميل.
البقر في خلاف، لكن الصحيح والله أعلم ما أتم سنتين ودخل في الثالثة. والإبل ما أتم الخمس سنوات ودخل في الثالثة، هذا يسمى ثانيا.
شيخنا بارك الله فيك. العيوب غير مجزئة شيخ والمكروه. هنا ذكر أحد الإخوة أنها بعض الأشياء عندها حبة، وجاءني سؤال كثير، تجد عندها حبة، هذا يقول وبرئت منها الحبة، وبعضهم يقول والله فيها حبة موجودة في رقبتها مثلا أو في جسمها، غير ظاهرة يعني. مش
النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه ذلك في حديث البراء بن عازب في الموطأ وفي عند أصحاب السنن الأربعة، أنه سئل ماذا يتقى من الضحايا، وهذا هو السؤال تماما، ماذا يتقى من الضحايا، فأشار بيده وذكر 4: العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. هذه 4 أصناف. قال الراوي الذي روى هذا الحديث عن البراء وهو عبيد بن فيروز، قال فإني أكره أن يكون في القرن نقص أو في السن نقص، قال ما كرهته فدعه ولا تحرمه على أحد.
نعم.
فيقول أهل العلم
رأي رآه هو بنفسه.
نعم.
نعم.
هذه 4 هي التي لا تجزئ. نرجع، يقول العرجاء البين ضلعها، يعني عرجاء في مشيتها. يقول أهل العلم حدها البين ضلعها التي لا تدرك القطيع إذا سارت معهم، إذا تأخلفت بسبب عرجها فهي كذا، هذه العرجاء البين ضلعها.
نعم.
والعوراء البين عورها، يعني يراها كل من ينظر إليها يعلم أنها يعني لا تبصر بهذه العين، بل بعضهم قال لو كانت العين مستوية في الظاهر لكنها لا تبصر فكذا هذه ليست من العوراء البين عورها، وهذا رأي الحنابل. لكن الجمهور على أنها إذا انخسف نظرها ولو كانت العين باقية في صورتها سليمة فكذلك هذه تعد من العوراء البين عورها.
نعم.
والمريضة البين مرضها، وهي كل مرض يؤثر على حركة هذه الشاة أو يسبب فسادا في اللحم.
نعم.
فالحبة أي الأمراء هذه الأمور التي تذكر الآن، يقال أن حبة تحت الرقبة ما أدري إيش كذا لها عندها كذا أو عندها كذا، هذه الأمور نسأل هل هذه الحبة تؤثر في حركة الأضحية الظاهر؟ لا. هل تؤثر، هل هي ناشئة عن فساد في اللحم بمعنى أن لها خراج دال على أنها مثلا مصابة بالتهابات معينة يفسد لحمها؟ هذا كذلك لا لا, لا تزي. لكن إذا كانت حبة عابرة أو جفت أو عولجت أو باقية لكنها لا تؤثر لا في لحم هذه الشاة ولا تؤثر في حركتها أو سيرها، الظاهر أنها ليست من المريضة البين مرضها.
هذا شيخ لا يقرر إلا الطبيب البيطري أظنها،
هو الحقيقة أو أهل الخبرة. نعم الخبرة. مثل هذه الحلة.
نعم.
العام مستعمل. الماضي أنا أذكر يعني في الأضاحي تفشى فيها قضية الحب الخفيف، والظاهر أنه ما ضر لا الأضاحي ولا لحومها. الأخيرة العجفاء التي لا تنقي، وهي الهزيلة أو الضعيفة جدا.
نعم.
ولدرجة أن مخ يعني عظمها ليس فيها مخ، يعني المريضة التي لا تنقي، أي يعني عظامها خالية من المخ، يعني هزيلة جدا. هذه كذلك لا تجزي. هذه الأربعة منصوص عليها وألحق أهل العلم ما هو مثلها أو أشد منها. يعني العورة قالوا إذن العمياء من باب أولى. المريضة البين مرضها ذكروا من بين ذلك مثلا الأضحية إذا بشمت، يعني أكلت حتى أدخمت المفشومة، كذلك الجرباء، إذا كانت العرجاء كذلك، فمقطوعة اليد أو الرجل لا شك أنها أشد، وهكذا يعني صور ذكروها أهل العلم تلحق بهذه. أما هناك بعض العيوب تكره كراها، وهي مثلا أن يكون أن تكون عضباء يعني مكسورة القرن، أو يكون نصف قرنها غير موجود، وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أنها تجزي، إلا أنها يكره. نعم، وكذلك مشقوقة الأذن أو مقطوعة جزء من الأذن، الصحيح من أقوال أهل العلم أنها مكروهة ولكنها تجزي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول علي رضي الله عنه وارضاه، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. الاستشراف يعني أن نسعى إلى التأكد من كمالها. والدليل على هذا أن علي رضي الله عنه وارضاه نفسه لما سئل عن القرن المكسور قال لا يضرك، فهذا دال على أن الأمر لكراها فقط. لكن الأمر العام، وقد ضاق علينا الوقت، كما يقول القاضي عبد الوهاب من المالكية، يقول عمدة هذا الباب أن كل عيب أنقص اللحمة أو أثر فيه أو كان مرضا أو نقص من الخلقة فإنه يمنع الأضحية، وفي بعضها خلاف. يقول وينبغي في الجملة أن يتقى العيب وتتوخى السلامة، لأنه ذبح مقصود به القربة، فوجب أن يكون مسلما مخلصا مما ينقصه ويكدره، لقوله جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وقوله جل وعلا ويجعلون لله ما يكرهون، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. فعلى القادر أن يتطلب في أضحيته السلامة من كل عيب ومن كل نقص. كما تختار الشيء لنفسك فقدمه لربك فإنه قربان تتقرب به إلى خالقك وبارئك جل وعلا.
الله يحفظك.
وأما من كان يعني قليل الحال أو يعني اشترى أضحية ثم تبين له واحدا من هذه الأمور غير الأربعة التي نصصنا عليها وملحق بها البينة، فلا شك أنها تجزي بإذن الله أضحية.
نعم، المكالمة هذه، نعم، نتج مكالمات شيخنا الكريم. هو ذا العصر قريب إن شاء الله نجيب عن بعض الأسئلة، وإن كان هناك وقت إن شاء الله نرجع إلى محاورنا المهمة وننتقي المهم فقط منها إن شاء الله تعالى. شيخنا الكريم، أظن هذه الأخت أجبنا عن سؤالها. الأخت كريمة تقول هل هناك دعاء خاص يوم عرفة؟ وهذا سألها حتى أخت أخرى اسمها نور، هل ومتى وقته؟ هندخل سؤال في سؤال. نور والأخت كريمة،
وقته يوم عرفة، بطلوع فجر يوم عرفة. نعم، قد دخل هذا اليوم وشرع لنا الدعاء والذكر والطاعة في هذا اليوم.
وأفضل مخصوص؟
نعم، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أنه قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي. نعم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويمكن أن يضيف ما شاء من الدعاء بصالح الدنيا والآخرة،
وكذلك التكبير المطلق شيخنا،
التكبير المطلق والمقيد. نعم، لأن نعم، النبي صلى الله عليه يعني ثبت هذا التكبير والتهليل في حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه أنه قال يعني ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، فأكثروا فيها من التهليل والتحميد والتسبيح.
بارك الله فيك. الأخت كريمة الشيخ تقول هل نتصدق بأضحية على أيتام؟ يجوز يشير لهم أضحية ويصدق عليهم بأضحية؟
هي لا بأس، هذا من الصدقات الجيدة، يمكن أن يتصدق بها عليهم ليضحوا كسائر الناس. نعم، ويكون أجرها حاصل بإذن الله.
الأخ عبد المحسن شيخنا يسأل، شخص يريد أن يسافر وهل يوكل شخص في بلدته يدفع عنه وهو سافر في بلاد أخرى، يعني هل يذبح هناك أو يوكل شخص؟
هو بالخيار، إن الأصل أن يعني يتولى أمر أضحيته أفضل، لكن إن قال يشق علي ذلك ويصعب أن يجد المكان ونحو ذلك وهذا هو. نعم، الغالب له أن يوكل أحدا يضحي له هنا.
لا أحد غني شيخنا يسأل، المعروف في عرفنا يقول أعطي الكتف، يعني معنا قال أنها تقسم ثلث 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 يعني. نعم، قال هل هذا يا صحيح يكفي، هل هو الثلث هو أم أن أزيد؟
نعم، هذا الحقيقة في آداب التوزيع الأضاحي يقول أهل العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا وأطعموا وتصدقوا.
نعم،
كلوا وأطعموا وادخروا. فقالوا أهل العلم: يأكل منها نصيبا ويطعم، والمقصود بالإطعام الصدقة والإهداء.
نعم،
ويدخر منها ذلك. فقالوا إذن أذن النبي صلى الله عليه وسلم في الأكل والتصدق والإهداء. فبعض أهل العلم مثل الحنابلة والشافعية يقولون يقسمها أثلاثا، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أنها لا، يعني ليست لها، ليس لها حدا محدودا، فيمكن أن يتصدق بما يطيب له نفسه، وهذا الكتف يجزئ، لأنه لا يوجد نص في تحديد الثلث المتصدق به.
شيخنا الكريم، نتوقف لعل أجل أذان أو بعد قليل، يعني تقريبا مازال دقيقة أو اثنين. النعجة شيخ، هل تجزئ؟
تجزي، نحن قلنا أنها من الأصناف من الماعز، لأن الغنم يشمل الضان والماعز، والماعز تجزي بشرط أن تتم سنة وتدخل في العام الثاني.
من الأسئلة كثيرة شيخ كذلك المتواترة، هل يجوز، الأخ أسعد سليمان يقول هل يجوز واحد يضحي وعليه دين؟
كما ذكرنا الأضحية سنة مؤكدة وليست واجبة، فالدين مقدم لأنه من الواجب على المسلم أن يرد حقوق الناس إلى غيرهم، فالدين مقدم على الأضحية.
يعني
لكن
نعم.
نعم، لكن إذا أذن له صاحب الدين واستسمحه وأذن له في ذلك فله ذلك، إذا ظن أنه سيحصل ما يسدد به.
حفظكم الله شيخ، نتوقف في أذان العصر ونرجع إن شاء الله أخوتي الكرام أخواتي الكريمات، استراحة قليلة لأذان العصر ثم نعود بإذن الله سبحانه وتعالى، فابقوا معنا.
Allah is the Lord. هنا قناة الإيمان.
قل للقوافي تكتسيح لنا بما تمدح وتلبس في المديح لها وشاح. الله بارك مدحنا بكتابه لأئمة الفرقان أنوار الصلاح. أئمة الفرقان أنوار الصلاح.
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الكرام، أخواتي الكرام، لازلنا في موضوع الأضحية مع فضيلة الشيخ الدكتور نادر السنوسي العمراني حفظه الله تعالى. شيخنا الكريم، المحاور الأخيرة إن شاء الله تعالى، الوقت ضاق، وقت الأضحية شيخنا الكريم بارك الله فيك، متى تكون
الأضحية؟ كما هو معلوم عبادة مؤقتة لا تجزي قبل وقتها.
نعم.
وأول وقت الأضحية يكون بعد صلاة العيد أو بعد قدرها لمن لا يصلون كالمسافر وأهل البادي. فمن ذبح أضحيته قبل الصلاة فشاته شاة لحم وليست بأضحية، ويجب عليه ذبح بدلها إذا أراد تحصيل أجرها. والدليل على هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما نبدأ به يومنا هذا نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا. ومن ذبح يعني قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء. هذا الحديث إذن اشترط أن يكون النحر بعد الصلاة. الإمام، هذا رأي الجمهور، الإمام مالك رحمه الله انفرد عن الجمهور فاشترط أن يكون الذبح بعد ذبح الإمام، وليبدو لي والله أعلم أن رأي الإمام مالك هو الصحيح. والدليل على هذا ما رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله أنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر، ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. فحديث جابر هنا قيد النحر بنحر النبي صلى الله عليه وسلم وليس بمجرد الصلاة. أهل المالكية رحمهم الله قالوا هذا الحديث، الحديث الثانية محمولة على هذا الحديث، يعني لابد أن يصلي ثم ينحر. ويتأكد هذا إذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته أنه يخرج بأضحيته إلى المصلى فينحر أضحيته عند المصلى كما
يشاهده الناس يعني.
نعم كان ثبت في البخاري من حديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى فيكون إذن المدة بين انقضاء الصلاة وبين النحر قليلة فأصلا المعهود المتبادر من قولهم حتى يصلي النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيشهدون نحره ثم يرجعون فليبدو لي والله أعلم أن مذهب المالكية هو الصحيح وهو أنه ينبغي أو يجب أن لا تنحر الأضاحي حتى ينحر الإمام فإن نحر ناحر قبل أن ينحر الإمام فشاته شات لحم على الصحيح من أقوال أهل العلم والله أعلم ويعني يمكن على مذهب الجمهور أنها يجزي عنه ذلك لكن قبل الصلاة فهو قول واحد لا يجزي عنه
بس يا أخي الكريم هل المقصود بالإمام أكبر يعني أو الإمام اللي صلى بالناس يعني
الأصل هو الإمام الأعظم لكن هؤلاء الأئمة الذين يصلون في المساجد هم نواب عنه فيشملهم هذا الحكم ولهذا يحسن ويطلب من الأئمة أن يباشروا ويبادروا بالذبح أمام الناس عند المصلى أو يعجل ولا يلتهي بالتبركات ونحو ذلك بل أو على المصلين كذلك أن يعطوا وقتا للإمام ليتأكدوا أن إمامهم قد ذبح
بارك الله فيك
هذا من ناحية اليوم الأول أما في الأيام الأخرى فيمتد الذبح في ثلاثة أيام يوم النحر ويومان من أيام التشريق على الصحيح من أقوال أهل العلم لما ثبت عن خمسة من الصحابة عن ابن عمر وعن عمر وعن ابن عباس وعن أبي هريرة وعن أنس ثبت عنهم جميعا أن النبي صلى الله أن النحر يوم الأضحى ويومان بعده وذهب الإمام الشافعي إلى زيادة اليوم الرابع يعني تكتمل أيام التشريق الثلاثة مع يوم الأضحى لكن هذا لا دليل عليه والصحيح من أقوال أهل العلم أنها إنما الثلاثة أيام يوم العيد النهر. ويوم التشريق بعده
يعني يوم 11 و12
يوم 11 و12
يعني يوم 13 لا
يوم 13 لا كذلك القضية الأخرى هي أن ينبغي والأحوط أن يكون الذبح نهارا لأن الإمام مالك رحمه الله والإمام أحمد يمنعان الأضحية الذبح ليلا فمن ذبح ليلا فيعني شاته شات لحم كذلك لقوله جل وعلا ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزق ويذكروا اسم الله في أيام معلومات فذكر الله جل وعلا الأيام ولم يذكر الليالي وليوافق كذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وليخرج من خلاف العلماء وهذا هو الأحوط والله أعلم
شيخنا قلنا هناك مسألة الأضحية الإنسان اللي يشتري أضحية مثلا ثم تصبح عندها عيب
نعم
كيف هنا يعني وتحدث حقيقة يعني
هذا إذا عين الأضحية واشتراها وعينها الأضحية سواء بقوله قال هذه أضحيتي أو عند المالكية بمجرد شرائها بنية الأضحية نعم. تتعين ذلك إذا تعيبت بعد ذلك فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه إذا عينها سليمة ثم تعيبت أنه يجزئ ذلك بشرط ألا يكون العيب منه هو بتفريط لأنه لما عينها قربة لله جل وعلا صارت كالأمانة في يده كأنها هي بدنة لله أو أضحية لله هو مؤتمن عليها ويد المؤتمن يد أمانة لا يضمن إلا إذا فرط
بارك الله فيك بعض أحكام أو آداب الزكاة يا شيخ اللي هو الذبح يعني بعض الآداب في عجارة الوقت خشيتنا
نعم
صلاة العصر
يستحب أولا للمضحي أن يباشر الضحية بيده
نعم.
ويجوز أن ينيب في ذلك لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وهنا ننبه أن من أراد أن ينيب غيره عليه أن ينيب أولا شخص مسلم وثانيا أن يكون هذا المسلم ممن يصلي وننبه هنا كذلك على أن هناك بعض الناس الذي يؤجر جزارا ليذبح له كذلك عليه أن يتأكد من قضية إسلامه لأن بعض الإخوة أو بعض العرب خاصة يمكن أن يكون من غير ملة الإسلام وهذا مكروه الأمر الثاني أن يستقبل بذبيحته القبلة عند الذبح وهذا ثبت عن ابن عمر من فعله الإحسان إلى الذبيحة بكل ما أمكنه من أوجه الإحسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء كذلك أن يسمي ويكبر ويدعو بالقبول ويسمي من يضحي عنه، لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش فقال يا عائشة هلم المدية ثم اشحديها بحجر، ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم قال بسم الله والله أكبر، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن آل محمد. كذلك من الأمور المستحبة أن يوزع لحم الأضحية يعني أقساما ثلاثة، وليست بشرط أن يكون أثلاثا، إنما يأكل قدرا ويؤدي قدرا ويتصدق بقدر، وليس بشرط أن يكون أثلاثا يعني الثلث كما جاء في السؤال، فيجزئ الكتف أو يجزئ الجزء أيا كان منها، وإن كان بعض أهل العلم استحب أن يكون أثلاثا. كذلك من الأمور من السنن المطلوبة في يوم العيد يوم النحر تحديدا أن يندب للمسلم ألا يفطر يوم الأضحى إلا على شيء من أضحيته، وذلك هذا ثبت في حديث سنن الترمذي والإمام أحمد من حديث بريدة بن الحصيب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، يعني يوم الفطر يطعم قبل الخروج، ويوم الأقال ولا يطعم يوم الأضحى حتى يرجع ويأكل من أضحيته. وهذا الحديث الحقيقة حديث حسن، وعلق عليه الحاكم يقول هذه سنة عزيزة من طريق الرواية مستفيضة في بلاد المسلمين بفضل الله. وردت رواية زيادة في هذا الحديث حتى يرجع فيأكل من كبد أضحيته، وهذه زيادة لا تصح، لكن من حيث المعنى الكبد أول ما ينضج وسهل النضوج، ففي الغالب يكون هو أول
من أضحية يعني.
نعم.
بارك الله فيك.
بقيت قضية أخيرة إذا أذنت لي.
تفضل شيخنا.
وهي التمييز بين عيد الأضحى وعيد الفطر.
نعم.
يقول أهل العلم لما كانت الصدقة في عيد الفطر قبل الصلاة.
نعم.
لأن صدقة الفطر تخرج قبل الخروج إلى الصلاة،
صحيح.
فأذن لنا في الأكل لأنه سيشترك الأغنياء والفقراء في الأكل، لكن الأضحى يوم الأضحى الصدقة إنما تكون باللحم وهذا يتأخر، لذلك شرع لنا أن نتأخر في الأكل لنشعر بما يشعر به الفقراء من عدم، فلا نأكل إلا في الساعة التي يأكل فيها الفقراء. فأنا أختم هذه الحلقة بإذن الله بهذه الكلمة الطيبة، هل تعلمون أيها الإخوة دينا وهل تعلمون خلقا أو إنسانا يحث الناس على كرم الأخلاق، يراعي مثل هذه الأمور بهذه التفاصيل، يراعي حال الفقير في أشد الطغيان في ونحن في حال نشوة الفرح ونشوة الانشغال بالأضحى، لا يغيب عنه ذلك لأنه ما هو إلا وحي يوحى، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم.
شيخنا الكريم، هي النقطة الأخيرة، أخت نور قالت واحد فاتته صلاة العيد فهل يؤثر هذا على ذبح الشاة، أو إنسان فاتته صلاة العيد أو لا كأنه لا يصلي العيد؟
لا يعني إذا كان
فيؤثر،
لا يؤثر، لكن عليه أن يضع اعتبارا لصلاة المصلي لصلاة الإمام.
نعم.
ونحره، فإذا نحر بعد نحر الإمام فلا شك بإذن الله أن أضحيته مقبولة بإذن
الله. بارك الله فيك وجزاكم الله خير. لا يسعني في هذا اللقاء أن أشكر فضيلة الشيخ الدكتور نادر أسنوسي العمراني حفظه الله تعالى وبارك الله فيه، والشكر موصولا لكم أحبتي في الله، إلى أن نلتقي بإذن الله سبحانه وتعالى، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حان الوداع.